فإذا هم فعلوه رامون اقلعوا لمركب قد حف بالتبيان وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان.
هذه القطعة مفيدة ومهمة، فخلاصتها أن اللفظ وإن كان محتملا من حيث هو لفظ لمعاني متعددة فإنه عند التركيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق، عرفتم؟ فالعرش كما سبق يحتمل معاني كثيرة، لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد. الاستواء يحتمل معاني متعددة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهكذا. يقول حرمه فاسمع إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناظر الخصمان. السبب يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه. الإنسان الذي يعرف مضمون الكلام إنما يحتج به حين يكون مركبا، فأما إذا وزن ومزق وأتي بكل كلمة وحدها فإنه لا يكون كلاما في الواقع. لو قلنا قام زيد أو جاء زيد راكبا وفصلنا هذه الكلمات الثلاث، قلنا قام وجعلنا زيد وحدها وراكبا وحدها، هل يفيد؟ لا يفيد. الكلمات بحد ذاتها لا تفيد إلا بالتركيب، والتركيب يعين المعنى، يعين المعنى بحيث لا يجوز معنى آخر سوى هذا الذي دل عليه التركيب. واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادي بالبيان. يعني اللفظ إذا سيق بالتركيب مركبا فإنه يحتف به جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان. ما هذا الجند؟ هي الكلمات التي حوله واحتفت به تنادي على هذا اللفظ بالبيان بأن المراد به كذا. قال الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. كلمة العرش تصلح لكل عرش، لكن استوى على العرش الرحمن هذا التركيب أو هذه الكلمات التي احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب لا غير. فالقرائن يعني الكلمات التي تحتف باللفظ تنادي عليه جند، جند ينادي عليه يقول هنا ما تريد، هنا ما تريد، لا يتعده إلى غيره. ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان. صح، تنادي هذه الكلمات المحتفة بالكلمة تنادي بالبيان بأن المراد كذا وكذا حتى يصير معلوما لا يتعداه إلى معنى آخر. فبذاك فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، مثل أهل التعطيل يفككون يقول استوى له عدة معاني، العرش له عدة معاني، فأي المعاني تريدون؟ فيشككون، نقول هذا الكلام إنما يكون لو أفرد كل كلمة، أما مع ضم بعضها إلى بعض فإن المعنى يتعين، لكن أنتم تفككون الكلام وتجزئونه وتمزقونه تضليلا للخلق. قال ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني. يروم يعني يقصد لفظة قد حملت معنى لها في كلام ثاني، يعني هذه اللفظة التي الآن يشككنا فيها تحتمل هذا المعنى الذي قال، لكن لا في كلام آخر، أما في هذا الكلام فلا تحتمل المعنى الذي رامه. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان. الدبوس معروف، الدبوس معروف هو ما ينقر به مثل المسمار أو شبهه، يكون دبوس الشقاق، يعني هو الذي يضرب المجتمع حتى يشققه. وعندكم نسخة ثانية، دبوس السلاق، يعني العظام، لأنها إذا دقت بالدبوس تفرقت. فيكون هذا القول الذي أراد أن يمزق الأدلة به مثل دبوس السلاق والشقاق. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل. قال ابن القيم: وذا من أعظم البهتان. كيف؟ لأنه بسياقه ليس مجملا ولا محتملا. وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم، والفهم من خبر ومن قرآن. يعني بهذا الطريق الذي سلكها هذا المبتدع يفسد كل لفظ في الورى، لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه ونمزق كلماته كلمة كلمة ونقول هذه كلمة تحتمل كذا وكذا، تبقى كل الألفاظ لا يمكن أن يستدل بها لشيء. لماذا؟ قول. لأن كل واحد يقدر أن يجزئ الكلام ويقول هذه الكلمة تحتمل كذا، فنقول نعم هي تحتمل في غير هذا السياق، أما في هذا السياق فإنه جملة واحدة لا يمكن أن يفكك. ولو أننا سلكنا ما تذهب إليه لكن كل إنسان يتكلم يفسد كلامه. حتى لو قال الرجل زوجتي أنت طالق لقلنا فك، أنت مبتدأ، وين الخبر؟ ما هي طالق، أنت جميلة. طالق يحتمل طالق من قيد، طالق من النكاح، طالق من 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 الغم، صح ولا لا؟ هل يكون لهذه الجملة أنت طالق فائدة الآن؟ لا يكون. فلو أردنا أن نجزئ كلام الناس جزءا جزءا لفسد الكلام كله وفسد الفهم ولم يبق للناس فهم صادق. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان. أكثر الألفاظ تقبل ذاك، ما هو؟ التعدد والاحتمال. قبل العقد يعني قبل أن يعقد بينها ويبين. كل الكلمات غالبها يحتمل معنيين، لكن السياق يعين. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان رحمه الله. إذا ركب الكلمات ركبت بعضها مع بعض فإن الاحتمال الذي يكون فيما لو افردت يبقى ولا يزول؟ يزول. لا، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. إذا تجرد يعني انفصل بعضها عن بعض، كان محتملا لغير المراد أو محتملا لكلام ثاني يعين. لكن ذا التجريد ممتنع. وش معنى التجريد؟ يعني أن تجريد الكلمات بعضها لبعض ممتنع. كل كلام العرب تجده لا بد أن يكون مركبا حقيقة أو حكما. يعني لا تجد في كلام العرب كلمة زيد فقط أبدا، لا تجد فيها قام فقط أبدا، لا بد في كلام العرب من أن يكون مركبا. ولهذا علماء النحو يقولون الكلام هو اللفظ إيش؟ المركب. ما في كلام العرب شيء غير مركب، بل إذا وجد غير مركب قيل هذا ليس بكلام ولا عبرة به. ولهذا فإذا يقول فإذا تجرد، لكن ذا التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. يعني إن فرض كلام مفرد فهو فرض ذهني، ولهذا قال فهو لا شك. أين محله؟ الخارج ولا الذهن؟ اسم. فإذا تجرد لكن ذا التجريد ممتنع فإن يفرض يعني يفرض التجريد يكن لا شك في الأذهان. لا شك جملة معترضة، يعني إن فرض تجريد الكلام بعضهم من بعض فهذا في الأذهان، يعني أن الذهن يقدر أن الكلام متمزق متفرق، لكن في الواقع لا يمكن. طيب، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضاني. صحيح، المفردات بغير تركيب مثل الصوت للذي ينعق بالضان. الذي ينعق بالضان وش يقول؟ خلو خلو. نعم، الضان تفهم هذا وتجي او حسب تعليمه لها. هل هذه كلمات مفيدة؟ لا أبدا، تفيد الضأن لكن بني آدم ما تفيده. فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي كصوت الناعق بالبهيمة، لا فائدة منها وليست واردة. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان، يعني أننا لو فرضنا إفراد الكلمات بعضها من بعض وتمزيق الكلام حينئذ يأتي التشكيك. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان. الضمير فإذا هم يعود على أهل التعطيل، يعني إذا فعلوا ذلك وجردوا الكلمات من معناها عند تمزيقها وتفريدها نقلوا ذلك إلى المركب، نقلوا ذلك إلى مركب. ولهذا قال نقلوه لمركب قد حف بالتبيان، فجعلوا المعنى الذي يحتمل عند الإفراد هو المعنى الذي يحتمل عند التركيب، فضللوا الناس بهذه الطريقة. وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا منهم وتجهيلا لغيرهم وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان، لأنهم إذا جاءوا بهذا الطريق لبسوا على الأعمى. يقول أليس مثلا أليس العرش اسما لعرش الملك؟ سنقول بلى. اسما لعرش الكروم والعنب؟ سنقول بلى. اسما لعرش بلقيس؟ بلى. اسما للسقف على الأعمدة؟ بلى. طيب إذن ما المراد بالعرش الذي استوى عليه الله؟ ماذا نقول له؟ نقول الاحتمالات التي ذكرناها إنما هو في العرش عند الإفراد، أما إذا قرن بسياق أو إذا جاء بسياق مركب فإن هذا السياق يعين المراد. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش هنا لا يحتمل هذه المعاني التي ذكرت، إنما يدل على عرش خاص بالله عز وجل فقط، لا عرش بلقيس ولا عرش الكروم ولا سقف البيت. نعم، بل هو عرش الله عز وجل، والذي عينه ما هو السياق. لكن هم يأتون للعامة وأشباههم يقول العرش له عدة معاني، فأي معنى تريد؟ نقول هذا الاحتمال إنما هو عند الإفراد، أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضم بعضها بعض تعين المراد بالسياق.
شمل غرقهم بتجريد الألفاظ غرق الفلاسفة بتجريد المعاني.
هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الأذهان، أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان.
ترجيب ذات الذهن تجريد ذات الذهن تجرد عندكم متجردة في الذهن الظاهر هي أسرع يعني تجرد أو تجريد ذهن. نعم
المنطقة
اليونانية. ها؟
المنطقة
الإنسانية.
أو منطقة
اليونانية. عندكم في المنطقة اليونانية؟ إيه. والله عندك محسن مصحح بعد ما نشرح إن شاء الله. نعم.
لا الذهن يعقله ولا هو خارج هو كالخيال لطيفة السكران. لكن تجرد والمقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وقت لها ومكان. فرض من الأذهان يفرض كفرض المستحيل هما لا فرضان. الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني. حق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذان. فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. فعليك بالتفصيل إنهما أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف في هذا الفصل إن هؤلاء الذين جردوا الألفاظ عن معانيه ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جردوا الألفاظ بل من جردوا الأعيان عن أوصافها وهم الفلاسفة. لأن الفلاسفة كما هو معلوم قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا صفات سلبية، يعني لا تصفه بوجود ولا عدم. وعلة ذلك عندهم أنك لو وصفته بالوجود بالإثبات شبهته بالموجودات، ولو وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات. إذن فلا تصفه بنفي ولا إثبات.